بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع التبرك في رأي الإمامية وأكثرية مدرسة الخلفاء من جهة، ورأي من يعارضه من الفئة القليلة في الأمة من جهة أخرى. يمكن لنا أن نختصر رأي الإمامية وأكثرية الأمة من أتباع مدرسة الخلفاء فيما يرتبط بموضوع التبرك بأن التبرك بمعنى التيمن، بأولياء الله عز وجل وبما يرتبط بهم ويتعلق بهم، بل بسائر الأمور التي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. التبرك بهذه الأمور وهذه الذوات من الأمور المشروعة والجائزة، بل هي درجة من درجات التقرب إلى الله عز وجل بالتقرب من أوليائه ومحبيه. وقد يتحقق على أثر ذلك التقرب أمور كثيرة، فتقضى حاجات دنيوية وتقضى حاجات أخروية، وهذا دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه السنة النبوية ودل عليه ممارسة المسلمين الكثيرة للتبرك في تاريخ المسلمين. هذا مختصر رأي الإمامية وأكثرية أتباع مدرسة الخلفاء. في مقابل هذا ذهبت فئة من المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء إلى أن التبرك إذا كان بذات في حياتها، مثلا التبرك برسول الله في أثناء حياته فهو جائز، وأما إذا كان قد مات فإن ذلك لا يجوز وهو بدعة عندهم، بل ربما تجاوز بعضهم القول إلى أن هذا يؤدي إلى الشرك. هذا باختصار الرأي المقابل لمسألة التبرك التي ذكرنا أن عليها رأي الإمامية ورأي أكثرية أتباع مدرسة الخلفاء. الإمامية ومعهم الأكثر من أبناء الأمة من أتباع المدرسة الأخرى لهم أن يستشهدوا بشواهد كثيرة من القرآن الكريم، أولها ما قصه القرآن الكريم في قصة يوسف، فإن قصة يوسف جاء فيها في القرآن الكريم أن يوسف لما غاب عن أبيه يعقوب حزن عليه حزنا كثيرا حتى فقد بصره، عميت عينه وفقد بصره من كثرة البكاء والحزن على ولده يوسف. ثم بعد ذلك يتحدث القرآن مسترسلا إلى أن يصل إلى تلك اللحظة التي اكتشف فيها إخوة يوسف أن عزيز مصر هو نفسه أخوهم الذي ألقوه في ذلك البئر. وكان يوسف أيضا شديد الحزن على حزن والده، فأخبرهم قال لهم خذوا قميصي هذا واذهبوا به إلى أبي وألقوه على وجهه، فإذا فعلتم ذلك فإنه سيرتد بصيرا. مو نفس النبي يوسف مثلا يجي يمسح على عين والده، ولا يعقوب النبي يمسح على عين نفسه، يعقوب نبي من الأنبياء العظام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل شفاءه بهذه الطريقة، أن قميص يوسف يؤتى به من مصر ويمرر على وجهه فيكون في ذلك القميص شفاء عين يعقوب من العمى، فارتد بصيرا، وبالفعل لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه آنئذ ارتد يعقوب بصيرا، قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يستشهدون بهذا المعنى، يقولون أن قميصا بحسب الظاهر هو قميص عادي من قطن أو كتان أو غير ذلك، كان فيه هذه القوة وهذا التأثير الذي جعله الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا وضع على عين رجل أعمى يرتد بصيرا، والعمى من الأمور الصعبة جدا، حتى عد شفاء عيسى بن مريم للأعمى من المعجزات، بس مع ذلك قميص كتان أو قطن يصنع نفس الصنيع الذي صنعه عيسى بن مريم الذي يحيي الموتى بإذن الله. ما دام بإذن الله فلا فرق في ذلك بين أن يكون يد عيسى بن مريم أو قميص نبي الله يوسف. طبعا في حسب بحسب رواياتنا الإمامية، هذا القميص لم يكن قميصا عاديا، وإنما قميص توارثه الأنبياء إلى أن وصل إلى نبي الله يوسف. وعلى أي حال، هذا المقدار من التبرك والتيمن بقميص نبي من الأنبياء يرجع البصر بعدما عمي هذا الإنسان، لهم أن يستشهدوا بهذا من القرآن الكريم، لهم أيضا أن يستشهدوا بما ورد كثيرا من سنة سيد الأنبياء محمد. فإن المسلمين في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدون أن يأمرهم النبي بالتبرك، ما يحتاج يقول لهم تعالوا تبركوا بفعلي، وإنما قاموا بمثل هذه الأعمال والنبي استجاب لهم وأمضى عملهم، وحصلوا على آثار ذلك التيمن والتبرك. ويمكن أن نقسمه إلى قسمين: القسم الأول التبرك بالنبي وما يتعلق به في أثناء حياته، والقسم الثاني التبرك بالنبي وما يتعلق به بعد مماته الظاهري، لأننا نعتقد أن مثل النبي صلى الله عليه وآله ليس بأدنى مرتبة من الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. النبي حياته أعظم من هذه الحيوات للشهداء، ولكن هو بحساب من مات بحسب الظاهر، ولكن أثره تأثيره باق بإبقاء الله عز وجل. فلنبدأ بالقسم الأول وهو تبرك المسلمين بالنبي وما يتعلق به في أثناء حياته. من الشائع بين المسلمين كثيرا أن النبي في أيام كونه في المدينة كان إذا ولد ولد لأحد من المسلمين كان يأتي بذلك المولود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليحنكه، يدير شيئا في فمه إما ماء أو غير ذلك، وكان من يصنع به هذا من قبل رسول الله يعود بليغا فصيحا، وكان يمسح على رؤوس هؤلاء الأولاد ويطلب لهم الهداية من قبل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كان يمارس ذلك، والمسلمون يطمعون في بركة رسول الله من لمسة أو من دعاء أو من تحنيك أو غير ذلك. بل في غير هذا، حتى هذا بالنسبة للأطفال الكبار، نقل المؤرخون وكتاب السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا حلق شعر رأسه في منى للحج كانوا يطلبون منه شعره، وكان النبي صلوات الله عليه يوزع عليهم، ما كان يقول لهم هذه بدعة وهذه تفضي إلى الشرك وهذه ما أدري كذا، وإنما كان يوزع عليهم، مو هم فقط يأخذون، وإنما كانوا يطلبون منه، فكان يأخذ ويعطيهم واحدا واحدا بحسب طلبه. هذا بالنسبة إلى شعره المبارك. بالنسبة إلى وضوئه أيضا نفس الشيء، وهذا نقل متواترا، حتى أن أبا سفيان لما جاء إلى المدينة وأراد أن يجدد حلف خزاعة مع قريش، لأنه قتل من خزاعة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، القرشيون قتلوا منها بعض القتلى، فكأنما انتقض العهد معهم، فأراد أن يأتي لكي يجدد هذا العقد. فلما جاء إلى المدينة رأى وقت الصلاة أن النبي عندما كان يأتي للوضوء كانوا يقتتلون على فضل وضوئه، فلا تكاد تسقط قطرة من وضوئه إلى الأرض، يخلون أيديهم تحت يد رسول الله صلى الله عليه وآله ويجمعون هذه القطرات ويمسحون بها وجوههم وأرؤسهم وأيديهم من أجل البركة والخير. ونقل هذا المعنى أنه أنا حتى السلاطين ما رأيت لهم هذه العظمة، للناس على فضل وضوئه وما يتساقط من الماء منه يقتتلون عليه ويتزاحمون للحصول عليه. هذا بالنسبة إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وآله. لما تجي إلى أشياءه، أشياء مثل ملابس وما شابه ذلك، إذا تقول هذه مثلا بدن النبي، حتى أشياء رداء قميص ما شابه ذلك كانت محلا للتبرك من قبل المسلمين، وكانوا يجدون فيها من الآثار الشيء الكثير. مما ينقل في هذا الباب أولا عن سيدتنا ومولاتنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، أنها لما قربت منها الوفاة في السنة الأخيرة من البعثة في الفترة المكية، تحدثنا عنها في وقت سابق، قبل الهجرة توفيت في مكة خديجة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدما توفي أبو طالب. الرواية تقول فأرسلت خديجة وهي على وشك أن تتوفى، في شعب أبي طالب على الرواية، أرسلت فاطمة عليها السلام، وكانت في ذلك الوقت بحوالي عمر 6 سنوات أو حولها، فقالت لها: اذهبي إلى أبيك وأبلغي عني السلام، وقولي له إن أمي راحلة لما بها، وهي تسألك ثوبا منك أو رداء يكون كفنا لها. فجاءت فاطمة عليها السلام وأخبرت النبي، وجاء النبي مسرعا بنفسه إلى خديجة وتكلم معها بكلمات، ثم أعطاها رداءه وقال: إن الله سيوسع لك في قبرك ببركة هذا الرداء، رداء النبي محمد. ونفس الكلام أيضا تكرر مع فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام في حوالي 3 سنوات للهجرة، عندما توفيت فاطمة زوجة أبي طالب أم أمير المؤمنين، وكانت قد احتضنت النبي فترة كفالة عمه أبي طالب له واعتنت به غاية العناية، فجاء علي إلى رسول الله ودمعه في وجهي وقال: لقد ماتت أمي يا رسول الله. قال: بل هي أمي، فاطمة بنت أسد هي أمي، إذا جهزتها فآذني وأعلمني. وبالفعل بعد ما جهزت قبل أن تنزل في القبر جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، شيعها إلى قبره ونزل في قبرها، ثم قال هكذا بيده، يعني أفرج لها وأوسع حتى يتسع قبرها، ولفها في قميصه من فوق الكفن، قال: تأتي كاسية يوم القيامة إن شاء الله. هذا من بركات قميص رسول الله صلى الله عليه وآله. فليس فقط أمر تبرك محصورا ببدن رسول الله، وإنما أي شيء يرتبط به، الرداء إذا ارتبط به يكون محلا للتبرك، القميص إذا ارتبط به يكون محلا للتبرك، وأيضا تحصل لهذا الإنسان آثار إما دنيوية وإما أخروية. وقضية البردة التي تنقل أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها لزهير ابن كعب. زهير ابن كعب أحد الشعراء المهمين العرب. هذا الرجل في أول أمره كان معاندا ومعاديا للرسالة وللنبي، فكان الوضع الطبيعي ماله أنه ما دام محارب يعلن عليه الحرب. بعد فترة رأى أنه قد أخطأ، ولكن بالتالي هو أفحش القول فيما سبق، سوى أشياء غير حسنة، فجاء متنكرا حتى وصل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ ينشد النبي قصيدته المعروفة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول. وأكمل قصيدته تلك، وفيها طلب فيها اعتذار وطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنني أنا أسأت والآن التفت إلى نفسي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وهو من هو في العفو والصفح، قبل منه ذلك وأخذ بردته رداءه وألقاها عليه على زهير، فكان المسلمون يطمعون أن يحصلوا عليها بدل ما هذا محصل عليها. وفيما بعد باعها أبناء كعب بن زهير بن كعب، باعوها بأثمان غالية جدا على الخلفاء، وظلوا الخلفاء يتوارثونها من أمويين إلى عباسيين إلى أيام، ذكروا أنه أيام المغول، حاولوا إحراقها ولكنها حفظت، قيل أنها آلت أخيرا إلى الخلفاء العثمانيين، وأن العثمانيين قد احتفظوا بها من جملة ما حفظوا من المختصات النبوية في المتحف المعروف في تركيا. هل هي بقيت فعلا أو شيء شبيه إلها؟ ولكن كانت تحاط بكثير من الاحترام والعناية وتقصد في التبرك. وكم شفت من أناس على أثر ملامستها وقربها منهم. لا، ليس هذا، ينقلون شيئا أعظم من ذلك، وهي بردة البوصيري. البوصيري أحد الشعراء العرب المهمين. هذا الرجل أصيب بالفالج، شلل تام عنده، فأنشأ قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله من أبدع القصائد. بعض الباحثين يقول إن من جرى على مثلها عشرات، بعضهم يقول أكثر من 30 قصيدة كلها جرت على نفس المنوال وزنا وقافية ومدحا، ومن ضمنها القصيدة المعروفة نهج البردة لأحمد شوقي أمير الشعراء. أصلها هذه هي قصيدة قالها البوصيري الشاعر وكان مفلوجا مشلولا، فلما أنشأ القصيدة وأتمها وأنشدها رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قرأها عليه رأى في المنام كأن النبي غطاه ببردته، فقام من فوره ليس به شيء من المرض. من جملتها يقول يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، مو هو يقول، إحنا أيضا نقول هذا، لسان كل واحد، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العممي، ما عندي غيرك إذا حصلت أحداث ومشاكل إلا أنت يا رسول الله، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، جاهك واسع، كرمك عظيم، ما يضيق علي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي، إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها. انت جواد بالدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وأمثال هذه الأبيات قالها هذا الشاعر اللي انتهى إلى أن برئ من علته، ولذلك أحيانا تسمى قصيدة بردة البوصيري، وقد تسمى برأة البوصيري، يعني التي برئ على أساسها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله مو فقط إيده فيها بركة وتيمن ولا شعره فقط ولا بدنه، وإنما كل شيء يرتبط به، قميصا كان، بردة، رداء أو غير ذلك. نسأل الله أن يكرمنا بمحمد وآل محمد. هذا بالنسبة إلى ما كان في أثناء حياته من أمور. هناك قسم من التبرك مربوط بما بعد مماته. المسلمون كانوا يرون البركة فيما يرتبط برسول الله بعد مماته كما يرون البركة من رسول الله في حياته، ولم يتغير عليهم شيء في ذلك. البركة هذه ما تنقطع بموت رسول الله، لأنها لو انقطعت بموت رسول الله كان يصير اختصاص هذه البركة بفئة من الناس دون سائر الخلائق، وهذا لا يناسب كرم الكريم الإلهي. لازم الله سبحانه وتعالى لعمومية كرمه ولطفه أن يجعل أسباب الخير عامة لمن عاصر رسول الله ولمن جاء بعد رسول الله، وهذا ما رآه المسلمون. فقد نقلوا أن سيدتنا سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت تأتي إلى قبر أبيها وتأخذ قبضة من التراب وتضعها على عينيها تبركا وعلى جبينها، وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. يعني إذا واحد يشم تراب القبر لا يهمه بعد ذلك أن يشم أغلى العطور الغالية من العطر، اسمها فيها يعني ذلك الشيء من العطر الذي هو في أعلى الأثمان وأغلاها. إذا يشم قبر النبي ورائحته ما يحتاج إلى أن يشم سائر العطور. هذا بالنسبة إلى فاطمة. بالنسبة إلى بلال، بلال ابن رباح الحبشي، في اعتقادنا أن بلالا كان من الأشخاص الذين بقوا أوفياء لنهج رسول الله في مودة آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وله حديث مفصل تحدثنا عنه عند الحديث عن أصحاب رسول الله قبل عدة سنوات. بلال ينقل في أحواله أنه بعد وفاة رسول الله خرج من المدينة وذهب إلى ثغور الشام. وليش خرج؟ هذا إله حديث خاص. فرأى بعد مدة من الزمان رسول الله في المنام كأنه يعاتبه: أن يا بلال هجرتنا وخرجت من المدينة؟ فبكى بلال على أثر ذلك ورجع من فوره من الشام إلى المدينة المنورة، وذهب إلى قبر رسول الله وانحنى عليه وأخذ يمرغ وجهه بتراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكي لأجل ذلك البعد والفراق. ما حد إجا قال إلى أنه: ترى أنت هذا التقبيل والتمرغ على تراب القبر وجعل التراب على جبينك ورأسك هذه بدعة، ومن الممكن أن تعلو بك إلى درجات الشرك والشرك الأكبر، وما يصير. وإنما كان يرى ذلك أمرا طبيعيا، وكان بمحضر من أصحاب رسول الله. بل أكثر من هذا، يتبين أن أصول الخط المعارض للتبرك برسول الله وأشياء رسول الله وما يتعلق به كان هو الخط الأموي. من وين نعرف هذا؟ مما نقله الفريقان في شأن أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري أيضا واحد من الرجال العظام، واحد من أصحاب رسول الله، مدفون الآن في اسطنبول في تركيا وله قبر هناك. هذا نزل عنده رسول الله، أول أمره عندما قدم إلى المدينة كان النبي ضيفا على أبي أيوب في داره، لأن كل واحد من المسلمين ولا سيما كبار رؤساء القبائل كانوا يلحون على النبي أن ينزل في بيوتهم، فما قبل أن ينزل عند أحد ونزل عند أبي أيوب، وكان بيت متواضع، فالنبي كان تحت وأبو أيوب وزوجته كانوا فوق في شرفة وعلية طابق ثاني. يعني بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله رؤي أبو أيوب يقبل تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويمسح به جبينه ووجهه متبركا. هذا الحديث بالإضافة إلى مصادر الإمامية ينقله الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، وهو كتاب بحسب موازين البخاري ومسلم أحاديثه صحيحة، فينقل هذا المعنى، أنا أنقله لكم نصا. يقول الحاكم في المستدرك أنه أقبل مروان بن الحكم يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ تدري شنو قاعد تسوي أنت؟ هذه بدعة، هذه شرك. هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. مروان بن الحكم كان طريد رسول الله، يعني وقت اللي كان النبي في المدينة كان مطرودا منها منفيا. طيب، ما رجع إلى المدينة إلا في سنوات الخليفة الثالث، يعني بعد سنة 23 هجرية، وإلا قبلها ما كان مسموح إلى أن يدخل إلى المدينة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا يجي يعترض على منه؟ على مضيف رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي النبي كان عنده في بيته مدة 6 أشهر إلى أن بني للنبي بيته. فإذا هو أبو أيوب الأنصاري فقال: إني لم آتي الحجر. افهم، أنا مو قصدي الحجر، لكن بعد إذا واحد عقلهم تنك حسب التعبير شو تسوي ذاك الوقت؟ يقول لك أنت تعبد الحجر، تتعبد التراب، تتعبد الحديد. يقول له: أنا لم آتي الحجر، وإنما جئت رسول الله صلى الله عليه وآله. تريدي لك حديث يا مروان؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. إذا صار الدين من مسؤولية أناس مو أهل الدين، أنت الآن في زمان مثلا الخليفة الثالث صاير شبه رئيس وزراء، وأنت ولي على دين الإسلام، وأنت ليس من أهل ولايته، ذاك الوقت ألطم ونوح على هذا الدين، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. طيب، هذا يشير إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كبلال وقبلهم فاطمة عليها السلام وبلال وأبي أيوب وأمثال هؤلاء من الطبقة العالية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يجدون البركة والخير في أمر التبرك بقبر النبي، بتراب النبي، بما يرتبط به حتى بعد مماته، مو فقط أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا بالنسبة إلى غير ما يرتبط برسول الله، افترض مثلا التبرك بالحجر الأسود. تبرك بالحجر الأسود إذا واحد يأخذ على أمر الظاهر يصير رأيه مثل رأي الخليفة الثاني. الخليفة الثاني معروف عنه أنه إني أعلم أنك حجر، خاطب الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ويستلمك لما قبلتك. طيب، هنا أكو كلامين. الكلام الأول أنه هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل شيئا عبثا؟ يعني هل يستلم الحجر من غير هدف ويقبل الحجر من غير غاية؟ هذا غير معقول. لو أن إنسانا عاديا صنعها لعوتب في ذلك، فكيف إذا كان النبي الذي عقله فوق كل عقل وحكمته فوق كل حكمة وأعماله لا تجري إلا ضمن التوجيه الإلهي؟ هذا واحد. الثاني، بعض المحققين يحتمل أن حتى هذا الكلام كلام منقوص. يقولون ماذا؟ أن هذا الكلام عندما قاله الخليفة الثاني رد عليه أمير المؤمنين عليه السلام، وينقلون هذا الكلام بهذا المعنى، أنه بعضهم يقول المظنون جديا أن الذين نقلوا هذا الكلام نقلوا الحادثة مبتورة، فإنه قد روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن الخليفة الثاني لما قال هذا الكلام قال له أمير المؤمنين عليه السلام، يظهر أن الإمام كان موجود، قال له كيف يا ابن الخطاب، فوالله ليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان فيشهد لمن وافاه وهو عين الله عز وجل في أرضه يبايع بها خلقه. فقال عندئذ عمر لا أبقانا الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذا الأمر قد يؤيده أيضا هذه التتمة، أنه أثر عن الخليفة الثاني أنه قال مرارا كثيرا، بعضهم قال 70 مرة، أنه قال لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، أو لا علي، لولا علي لهلك عمر، وأمثال ذلك من هذه الكلمات. فبناء على هذا حتى هذا الكلام الذي ينقل عن الخليفة الثاني في بعض مصادر مدرسة الخلفاء يحتمل محققون أنه نقل مبتورا ومنقوصا، وأن الإمام علي عليه السلام صحح للخليفة ما كان قد قاله. وأما التبرك عندنا بالنسبة إلى الأئمة فشيء كثير. هذا الكميت عندما أنشأ قصيدته المعروفة تلك أمام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أعطاه مالا فقال: والله يا سيدي ما أنشأتها فيكم طلبا للمال، وإنما أنشأتها لله عز وجل، ولكن أعطني قميصا من قمصك التي صليت فيها لربك، هذا يكفيني. فأعطاه الإمام عليه السلام قميصا مادية وقميصا أيضا صلى فيه، فكان يستشفى بذلك القميص في أهل الكوميت. وهكذا الحال بالنسبة إلى دعبل وقضيته مع جبة الإمام الرضا عليه السلام. دعبل الخزاعي عندما أنشأ قصيدته مدارس آيات خلت من تلاوة، أهدى إليه الإمام عليه السلام هدية مالية دنانير رضوية مما سك في زمان ولايته للعهد. نفس الكلام اللي قاله الكوميت قاله له، قاله دعبل للرضا، قال: بل أعطيك هذا وأعطيك أيضا جبة صليت فيها لله. فأعطي إياها وقضيتها معروفة. فإذا كان الأمر هكذا، سيرة المسلمين طريقتهم لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وآله تشير إلى هذا المعنى من التبرك، بل قبل الإسلام في قضية يوسف ويعقوب ابنه، مما لا يبقي علة لمتعلل. نعم، ربما يقول بعضهم أنه نحن إنما نمنع من هذه الأمور سدا للذريعة، حتى لا مثلا الناس، وهذه الحجة دائما موجودة، إذا مثلا تمسك بشباك الإمام بعد مدة سوف يتصور أنه هذا هو الذي يعطي الحوائج، وأنه من دون الله يتصرف في الأشياء فيجعل لله شريكا. نقول: أولا، لا يوجد بين المسلمين من هو مسلم يعتقد أن النبي أو الإمام يعطي من غير إذن الله ومستقلا عن الله. ماكو إنسان مسلم يفعل هذا، وإلا فليس بمسلم. طيب، وإنما إذا كانوا يأتون فإنما يأتون باعتبار أن هذا أعبد الناس وأطوع الناس لله عز وجل وأقرب الناس لله عز وجل، وأن الله أيضا أمر بإظهار الإنسان المسلم محبته لهذه الذوات المقدسة، ومن إظهار المحبة مثل هذه الأمور. هذا واحد. ثانيا، لو فرضنا من باب فرض بعيد، نحن نقول أنه لا يوجد مسلم يفكر هذا التفكير، ولكن لو فرضنا فرضا أن شيئا من هذا يحصل، هل يصح أن نحرم أمرا حلالا مستحبا راجحا لأجل أن واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة أخطأوا في التطبيق؟ هذا غير معقول. لو فرضنا أن إنسانا مثلا يتصور لجهله أن الله داخل الكعبة، وأنه يطوف حول الكعبة لأن الله داخل الكعبة، لو فرضنا إنسانا يتصور هكذا، أن نقول نمنع الطواف حول الكعبة لأن هناك ربما يأتي شخص يتصور أن الله موجود في داخل الكعبة، فإذا نمنع الطواف؟ لا يصح هذا الكلام أبدا. إذا وجد إنسان يخطئ في هذا، ينبغي تعليمه وينبغي إرشاده وينبغي تنبيهه، مع أننا لا نعتقد أن أحدا من المسلمين، لا ذاك الذي يذهب إلى رسول الله ولا ذاك الذي يذهب إلى الإمام ولا ذاك الذي يذهب إلى الولي، لا يوجد أحد يعتقد أن النبي سيقضي حاجته من دون إذن الله، أو أن الإمام سيعطيه الرزق من دون أمر الله، أو أن ذلك الولي سيشفع في شفاء مريضه من دون أمر الله. كلا، وإنما كل المسلمين يعتقدون أنه ما من ساكن يتحرك ولا متحرك يسكن إلا بعد أمر الله وإذنه. نعم، في موارد الله سبحانه وتعالى جعل أحيانا الأمور ضمن حالتها الطبيعية تسير قواعد عامة، وبعض الأحيان حتى يثبت أن الله على كل شيء قدير، وأنه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، خارج السنن الطبيعية يخلي قميص الكتان العادي يطل يعيد البصر، هذه مو سنة طبيعية. خارج السنة الطبيعية التي تقول لا بد أن يكون كلا الزوجين قادرين على الإنجاب، في مكان آخر قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. نعم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن القوانين التي أنا أضعها لا تحكمني، يدي مبسوطة، أنا على كل شيء قدير، لا شيء يمنعني ولا شيء يغل يدي، أقدر أخلي الرداء هذا يشفي قرية كاملة، ما في شيء يمنعني أنا الله. زين، شيء عجز عنه الجميع لكن أدنى ملابسة أنا أسويه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. كل الظروف الطبيعية غير مهيئة لهذا، ولكن الله يريد أن يظهر قدرته ونعمته هنا. فالتبرك بهؤلاء السادة والقادة والأنبياء والأولياء هو على القاعدة، وهو من مبرزات الحب والعلاقة مع هؤلاء، ولذلك بعض المسلمين كان يلحظ هذا الأمر في قصة سواد المعروفة اللي تذكر عادة ضمن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن شخصا اسمه سواد قال للنبي بعد أن النبي طلب منهم أن يبيحوه، قال أنا عندي شيء وياك، أنت ضربتني فديوم وأنت تصف الصفوف، فأريد أخذ حقي حسب هذه الرواية. فقيل له أخذ حقك، فذهب وجيء بذلك العود من الخيزران حتى يأخذه، فلما كشف النبي عن بطنه التزم بطن النبي وقبله وقال أعوذ بهذا الموضع من نار جهنم. عفي عليه حقيقة، هنيئا لهذه العقلية إذا تمت الرواية، من أنه استطاع أن يؤمن له معاذا وملاذا من نار جهنم، وأن يعود برسول الله صلى الله عليه وآله. ويا ليت هؤلاء الذين اجتمعوا في كربلاء في وجه الحسين عليه السلام، أيضا واحد منهم عاقل يقول هذا الحسين هو من رسول الله ورسول الله من الحسين، ألم يعلموا أن الحسين عليه السلام في النبي متجسد والنبي في ابنه متجسد صلوات الله وسلامه على رسول الله، كان المفروض بدل ما يشرع عليه الأسنة أن يعوذوا ببدنه الشريف حتى يتقوا نار جهنم، وأن يدخلوا ببركته جنة الله التي عرضها السماوات والأرض. ألم يعلموا أن روح النبي كجثمانه في سبطه متجسد. هذا الحسين هو النبي والنبي هو الحسين في ذلك اليوم، هذا يمثل ذاك الامتداد وهذا الخط وهذا البقاء. وإذا أحد يريد خط النبي هذا هو متجسد في الحسين سلام الله عليه. لذلك التفتت العقيلة زينب إلى هذا المعنى وقالت وهي منادية: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات جدي، اليوم ماتت أمي، اليوم قتل أبي، اليوم قضى أبي أخي الحسن، وبيوم مصرعي فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. هنا نادت: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى. يا جدي مات محد وقف دونه، اي والله ولا نغار غمض لي، غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه ابو علي، اي والله ولا واحد بحلقه ماي، ما يقطع. يا جدي قوم، هذا حسين مطروح، يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، اي والله يا جدي ما بقت لمن الطعين، طعين روح. يا جدي يا قلب اخوي حسين فطر وتارت عين، تنتخي تدعو عشيرتها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.